السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وما زلت أتحدث عن الفروق بين مصادر في مصادر التلقي بين السنة والرافضة. وفيما سبق غني ولا شك لمن له بصيرة ليعلم أن القوم لا يعتمدون على كتاب ولا يعتمدون على سنة. وقد تحدثت في مصدر التلقي عن مصدر التلقي القرآن بين السنة والرافضة في عدة حلقات، وكذلك في السنة النبوية تحدثنا في عدة حلقات، وذكرت مما ذكرت في القرآن الكريم أن القوم لا يعتمدون على القرآن الكريم، فمنهم من يرى تحريف القرآن، ومنهم من يقول بغير التحريف لكنه يتأول القرآن ويذهب به إلى معان لا تمت إلى القرآن بصلة. إذن النتيجة أن القوم لا يأخذون بكتاب الله تبارك وتعالى. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت لكم أن القوم منهم من يقول ليس عندنا ما يسمى صحيح ولا ضعيف ولا شيء، كل ما ورد في كتبهم المعتمدة يأخذون به، وقوم يرفضون هذا ويأخذون بالمصطلح. أما الذين يقبلون كل شيء في كتبهم المعتمدة فكنا نقول لهم هناك المتناقضات في هذه الكتب التي لا تستطيعون أن تجمعوا بينها، قول في الشرق قول في الغرب، قول في الشمال قول في الجنوب، قول حلال قول عرب، وهذه التناقضات لا يمكن أن تكون جميعا صدقا. وأما القوم الذين أخذوا بالتصحيح والتضعيف فهم عالة على أهل السنة في هذا الفن، واعترف مشايخهم بهذا، ونقلت لكم بعض العبارات، وأن القوم بضاعتهم مزجاة في الحديث. ومما ذكرت في هذه اللقاءات أننا نقول ائتونا بحديث واحد صحيح لرسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله في كتبكم. لهذه الدرجة؟ نعم لهذه الدرجة. بل قارنت بين ما ورد عن آل البيت في كتب الشيعة وما ورد عن آل البيت في كتبنا نحن كأهل السنة، كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. فوجدنا أن رواياتنا في كتبنا كأهل السنة عن آل البيت تفوق روايات هؤلاء بمراحل، وقد قارنا بينها. إلى أن وصلت إلى مسألة هامة، وهي ما مدى قبول القوم لروايات الصحابة؟ فخرج أغلب القوم يردون روايات صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بناء على أنهم يكفرون صحابة رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله، حتى الذين استثنوهم كعمار كأبي ذر كالمقداد وقعوا فيه، وأتيت لكم بروايات تدل على هذا. ثم تحدثت في اللقاء الماضي عن السنة الأحادية، سنة الأحد، وهي أغلب أحاديث رسولنا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله. ما موقف القوم من سنة الأحد؟ وهل يعتمدون سنة الأحد؟ الجواب بملء الفم لا، إنما يأخذون ما يوافق أهواءهم، وقد صرحوا بهذا في كتبهم ماذا يأخذون وماذا يردون. وأنا ذكرت لكم أن الرافضة في هذه المسألة تتوافق مع أقوام من المتكلمين كالمعتزلة وشاعرة في جزء والمترودية والكلابية وغير ممن يقولون بأن خبر الأحاد لا يعتمد عليه في العقيدة، وهذا كلام باطل. أما أهل السنة لأنهم يحترمون السنة ويحترمون قائل السنة ولا يخرجون عنها، فإنهم يصرحون أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس وفي القلب، ويجب علينا أن نسمع وأن نطيع سواء جاء الحديث في العقيدة أم في غير العقيدة، في باب العقيدة أو في غيرها من أمور الدين كأمور الفقه والعبادة والأخلاق والمعاملة إلى غير ذلك. فتعالوا بنا في هذا اللقاء لنكمل أحاديث الأحاد بين السنة وبين الرافضة،
ولنستمع إلى أقوال الرافضة ماذا يقولون. أولا، ما تعريفهم للحديث الأحد؟ ما تعريف حديث الأحد عند الرافضة؟ يعرفون حديث الأحد بقولهم: هو ما لم يبلغ حد التواتر. هذا التعريف يوافقنا إلى هذه الجزئية. نحن نعرف حديث الأحد كأهل السنة أن حديث الأحد هو الذي لا يبلغ حد المتواتر، يعني لا تتوفر فيه شروط المتواتر. وقد سبق أن ذكرت لكم أن الحديث المتواتر هو الذي يشترط فيه 4 شروط: هو ما رواه عدد كثير، هذا أول شرط، في كل طبقة من طبقات السند، هذا الشرط الثاني، يستندون إلى شيء محسوس، هذا الشرط الثالث، يحيل تواطؤهم على الكذب، هذا الشرط الرابع. إذا فقدنا شرطا من هذه الشروط 4 فإننا كأهل سنة نسمي الحديث بحديث الأحد. هنا عندهم يقولون: ما لم يبلغ حد التواتر، يعني حديث الأحد ما لم يبلغ حد التواتر، وحد هنا بمعنى كلمة تعريف التواتر. وإلى هذه الجزئية يتوافقون معنا في التعريف. ثم قالوا: سواء قلت رواته أو كثرت فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه، يعني لا يقطع بأنه صدق ولا كذب. لا، أهل السنة يخالفون، لأن حديث الأحاد إن كان ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإننا كأهل السنة نقطع بصدقه، ويفيد عندنا هذا الحديث العلم والعمل معه، وقد سبق أن ذكرت ذلك. من الذي عرف حديث الأحاد بهذا التعريف من الرافضة؟ عرف بهذا محققهم الحلي في كتابه معارج الأصول في صفحة 140، وشهيدهم الأول في كتابه الذكرى، وشهيدهم الثاني أيضا في شرح البداية في علم الدراية، ويقول بهذا أيضا الكشاني والقمي وغيرهم، قالوا بهذا التعريف. طيب، في نقطة مهمة جدا، حديث الأحاد، وهذه هي المهمة عندنا، هل يقبلونه الرافضة؟ يعني إذا جاء حديث نبوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يفيد هذا الحديث عندهم العلم والعمل أم لا؟ هل يقولون به ويعملون به أم لا؟ تعالوا لنرى أقوال الرافضة. ذهب إلى عدم جواز العمل به، عدم جواز العمل به حتى ولو كان صحيحا، حتى ولو كان صحيحا. أحاديث الأحاد مردودة عند كثير من الرافضة الإمامية، وسيأتيك أن القوم اختلفوا لكن كثيرا منهم يرفضونه، حديث الأحاد، ولا يقبلون حديث الأحاد، ويصرحون بأن حديث الأحاد لا يفيد علما ولا عملا. نحن لا نتكلم على الحديث الذي ثبت ضعفه، الحديث الذي ثبت ضعفه لا ننسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نتكلم على ما صح سنده لرسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه من طريق أحد، هل يقبل أم لا يقبل؟ لا، يصح عن رسول الله، ويقول هؤلاء الفئة من الرافضة بأن الحديث لا يفيد علما ولا يفيد عملا، بل ولا يجوز العمل به. من الذي قال هذا؟ لتعلموا أن الرافضة ترد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ردت ما سبق. يعني الآن احنا عندنا جملة من الأحاديث في صحيح البخاري، تراهم يسقطون على بعض الشبهات فيقول هذا حديث عندكم في البخاري، مع أنه له تأويل وله تفسير. هذا موجود عندكم في مسند أحمد، له تأويل وله تفسير. يا أخي، إن رجعت إلى صحيح البخاري، إن رجعت إلى مسلم، إن رجعت إلى السنن الأربعة، خذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله، ولا تكن منتقيا، تقف فقط على الشبهة. سبحان الله، قف حتى إن وقفت على شبهة، لا تكن عقيدتك في البداية هذه شبهة تفحم بها، هذه شبهة تجادل بها، لا، استفسر، ربما لا تفهم معنى الحديث، لم تعرف مقصوده، لأن الأحاديث النبوية حتى آيات القرآن الكريم لا يمكن أن نفهمها فهما صحيحا بعيدا عن سياقها وسباقها ولحاقها. أفهم السياق التي أتت فيه الآية أو جاء فيه الحديث، أفهم سباق ذلك، أفهم لحاق ذلك، أفهم سبب ذلك، كل هذا يعينني أن أفهم الآيات والأحاديث فهما صحيحا. إذا قال قائل لك: قال تعالى فويل للمصلين وسكت، لم يأتي ما بعدها ولم يقل الذين هم في صلاة سواء. هل هذا يجوز؟ الجواب لا، الجواب لا. المهم حتى لا أخرج عن موضوعي، هؤلاء القوم يرفضون أحاديث الأحاد وإن صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي يقول برفض هذه الأحاديث من الرافضة؟ استمع، من الذي يقول؟ سأنقل لكم بعض أقوالهم من كتبهم وسأنقل لكم بعض أسمائهم. الذي يقول برفض أحاديث الأحاد، أكرر، الصحيحة، الصحيحة، لا أتكلم على ما ضعف، إنما أتكلم على ما ثبت. الذين يرفضون أحاديث الأحاد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن صحت، وطبعا هم لا يرفضون أحاديث الأحاد عن الرسول فقط، إنما أحاديث الأحاد جملة، لأن عند الرافضة الحديث ليس هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة كما عند أهل السنة، إنما تعريفهم النقل عن معصوم، ويقصدون بكلمة المعصوم الرسول والأئمة، فهذا يدخل عندهم في الأحاديث. فأحاديث الأحاد سواء جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو بقية الأئمة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم يرفضونها بحجة أنها أحاد، من ويقولون بعدم جواز العمل بها. من هؤلاء الذين يقولون بهذا؟ جملة من علمائهم من الإخباريين والأصوليين. أولهم المفيد، قال هذا الكلام في كتابه أوائل المقالات في صفحة 122. والمرتضى قال هذا الكلام في رسائل المرتضى في المجلد الأول في صفحة 21. والطوسي في كتابه المبسوط في كتاب في مجلد الثامن في صفحة 100. ويقول بهذا الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه تفسير مجمع البيان في المجلد التاسع في صفحة 167. ويقول بهذا البحريني ومحققهم الحلي ومحمد طاهر الشيرازي وابن إدريس الحلي وابن جبر وغيرهم. عايز مرجع كل قول؟ طيب، محققهم الحلي موجود في السرائر المجلد الأول صفحة 47. البحراني موجود كلامه في كتاب الحدائق الناظرة في المجلد التاسع صفحة 329. محمد طاهر الشيرازي مكتوب في كتاب الأربعين صفحة 516. هؤلاء وغيرهم ممن يصرح بأن أحاديث الأحاد لا تقبل ولا يجوز العمل بها. طيب بما استدلوا على ذلك؟ بأي شيء استدلوا على ذلك؟ استدلوا على ذلك بأشياء لم يفهموها على الوجه الصواب من القرآن، فقالوا من أدلتهم على رفض أحاديث الأحاد، قالوا يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف يعني إيه؟ تقف يعني تتبع، يعني معنى الآية لا تتبع ما ليس لك به علم. فقالوا أحاديث الأحاد أحاديث مظنونة، كما يظن فيها الصدق يظن فيها الكذب. إذن لو أنا سرت خلف أحاديث الأحاد وقلت أفادت علما وأفادت عملا، معنى ذلك أنني اتبعت ما ليس لي به علم، لأنها لا تفيد العلم. هذا كلام غلط، لأنهم يستدلون بشيء هو موضع النزاع، لا تفيد العلم. من قال لك أنها لا تفيد العلم؟ بل أحاديث الأحاد تفيد العلم، مش خبر أتاك صحيح عن موثوقين عن عدول، لماذا ترفض هذا الحديث؟ هل عندك في القرآن ما يدل على هذا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. يا أخي الآية يا أيها الناس، الآية تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، الشيء الذي لا تعلمه، لكن إن علمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا ليس لي به علم. بل لي به علم. حينما يأتيني حديث عن رسول الله يقول لي مثلا أحد الصحابة يقول النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا أقول له لا، هذا لا يفيد علما، هذا حديث أحاد لا يفيد علما، لم يثبت يعني. وإلا هناك أحاديث، يعني هذا الحديث روي عن كثير من صحابة الرسول لكنه لم يصح إلا من طريق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث من أحاديث الأحاد. نقول لا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث لا يقبل. ليه لا يقبل؟ لماذا يرفض هذا الحديث؟ لماذا يرد هذا الحديث؟ لأنه حديث أحاد. حديث أحاد، أين دليلك على أنه يرفض؟ يقول لي ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبع الشيء الذي ليس لك به علم، أما هذا فقد علمنا به، لا يدخل تحت معنى الآية ولا علاقة له بمعنى الآية. طالما أن السند صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تفهمون الآية؟ بل وأحيانا لا يستدلون، يعني هذه آية لا وجه لهم في الاستدلال بها أبدا، لكن بل هي عليهم، لأن الآية تقول ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب مفهوم الآية عليك أن تتبع ما ليس لك به علم. الآية بتقول ولا تتبع ما ليس لك به علم، إذن أقفوا اتبع ما ليس ما لك به علم، لا تتبع الذي ليس لك به علم، واتبع الذي لك به علم. فإن جاءك الخبر حتى ولو كان أحادا أصبح هذا علما جاءك، وإلا تساوي بين هذا وبين الذي لم يرد أصلا. ما ليس لي به علم، لم يردني، لم يصل إلي منه شيء، يبقى هذا ليس لي به علم، أو جاءني من طريق مكذوب لا يثبت عن الرسول، يبقى هذا ليس لي به علم عن رسول الله. ما أدري ماذا قال به النبي صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله، لكن إن جاءني عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله، يبقى آنذاك نقول بأن هذا يفيد العلم، وإذا أفاد العلم أفاد العمل، أفاد العلم وأفاد العمل. وسبق أن ذكرت قول أهل السنة في اللقاء الماضي أن أحاديث الأحاد عندهم إذا ثبتت فإنها تفيد العلم والعمل معا في جميع أبواب الشريعة، سواء كان في باب العقيدة أم الفقه أم غيرها. من أدلتهم التي استندوا إليها ليردوا الحديث حديث الأحاد عن رسول الله وعن غيره، كما ذكرت لكم فإنهم يعممون كلمة الحديث، قالوا يقول الله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني جعلوا أحاديث الأحاد الظن، مع أني ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الظن في القرآن الكريم يأتي بمجموعة من المعاني. يأتي الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين، وبعض العلماء يقول إن كان في سياق المدح فإنه يفيد اليقين، كما في قوله تعالى قال ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني إني كنت متيقن أني في يوم من الأيام سأحاسب بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ولذلك عملت لهذا اليوم. هذا في سورة الحق الذي أخذ الكتاب باليمين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم رجالا ونساء. طيب الظن يأتي بمعنى الوهم كما في هذه الآية، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكما في هذه الآية وما يتبع أكثرهم إلا ظن، ظنا هنا بمعنى وهما، لأن الظن يأتي بمعنى الوهم. يعني إيه كلمة وهم؟ وهم كالذي يقف على سراب، ده معنى كلمة ظن. مين قال إن حديث الأحد وهم؟ من قال هذا؟ ما دليلك على أن حديث الأحاد الذي ثبت من طريق ضابطين عادلين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع اتصال سند مع عدم شذوذ أو علة، نقول يرد ولا نأخذ به. لا، ما قال هذا، ما دليلكم على هذا؟ بل الأدلة ضد ما تقولون. الأدلة تقول خذوا ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالظن هنا بمعنى الوهم، فلا ينزل تحته تحت معنى حديث الأحاد، ويأتي الظن بمعنى القول الراجح، أو بمعنى كما يقول الأصوليون في كتبهم، يقولون الظن هو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. يعني عندي مسألة فيها قولان تحتمل أكثر من قول، في واحد أرجح من الثاني بالأدلة بقرائن، هذا يسمى ظنا، والظن هنا بمعنى الراجح. يبقى أتى الظن بمعنى الوهم، وأتى الظن بمعنى الراجح، وأتى الظن بمعنى اليقين في القرآن الكريم. الأدلة التي يذكرونها فيها الظن بمعنى الوهم. من قال بأن حديث الأحباء ينزل تحت هذه الآية؟
لا علاقة له بهذه الآية.
مين قال؟ لا هو تصور أولا حديث الأحد يساوي ظن، وراح منتقي من الظن وراح واخدها حطتها تحت الظن الذي بمعنى الوهم، كل هذا ليرد أحاديث الأحد.
هذا ليس استدلالا، لا يصح أصوليا ولا يصح شرعا، يعني من الناحية الأصولية هذا غلط، لأنه يستدل بموطن هو محل النزاع. أنت بتقول أحاديث الأحد تفيد ظنا، أنا أقول إن أحاديث الأحد تفيد علما،
تروح تجيب لي هذه الآية وتقول لي هذه الآية دليل، أنت الآن تستدل بمحل النزاع،
بمحل النزاع يعني لا يصح الاستدلال بهذه الآية في هذه المسألة.
من عجائب أدلتهم على رد أحاديث الأحاد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون عن المعصوم، طبعا ونحن نقول بأنه لا معصوم في هذه الأمة إلا رسول الله صلوات الله وتسليمته عليه، ولو جاء عندنا أدلة في الكتاب والسنة أن علي رضي الله عنه أو أن أبا بكر أو غيرهم معصوم لقلنا بهذا. احنا نقول أبو بكر ليس معصوما، عمر ليس معصوما، عثمان بن عفان ليس معصوما، وكذلك علي بن أبي طالب ليس معصوما، لكن رسولنا معصوم في البلاغ عن رب العالمين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله. يستدلون بقول الله عز وجل عن الرافضة الإمامية الذين يرفضون أحاديث الأحاد ولا يحتجون بها، يستدلون بقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب خلوني أجيب لكم أحد أقوالهم لأني أريد أن أسمعكم أقوالهم لا الأدلة فقط ونرد عليها. يقول الطبرسي في كتاب مجمع البيان في المجلد التاسع في صفحة 167، مجمع البيان هذا كتاب تفسير معروف للطبرسي، في المجلد التاسع في صفحة 167 عند تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول الطبرسي وفيها دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل. واضح الكلام، هو بيزعم أن الآية فيها تدل على ذلك مع أن الآية ما تدل على هذا. يقول وفيها دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل، لأن المعنى إن جاءكم من لا تأمنون أن يكون خبره كذبا فتوقفوا فيه، وهذا التعليل موجود في خبر من يجوز كونه كاذبا في خبره. من يجوز أن يكون كذابا في خبره نحن لا نقبل حديثه، يقول العلماء عليه يا إما كذاب إذا ثبت عنه الكذب أو متهم بالكذب، متهم بالكذب، هذا لا نتحدث عنه، إنما نتحدث عن صادق لا كاذب، نتحدث عن عدل لا فاسق. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم فاسق، فالآية تتكلم عن الفاسق، ولم تقل الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فردوه، لا حتى لم تقل فردوه، إنما قال فتبينوا، لأن الفاسق ربما يصدق وربما يكذب، بخلاف المؤمن عكس فاسق مؤمن، لأن الفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله. والفسق نوعان عندنا كأهل سنة، فسق أكبر وفسق أصغر، وليس هذا محل بسط هذا الكلام، لكن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عليهم وليست لهم، لأن معناها بمفهوم المخالفة للآية إن جاءكم مؤمن بنبأ فاعتبروا فخذوا به، لكن إن جاء الفاسق بخبر تبين بقى منه، لأنه ممكن يصدق وممكن يكذب، لكن المؤمن لا. يبقى الخبر لا يقول برد كلام المؤمن، الخبر لا الآية لا تقول برد خبر الصادق، برد خبر الثقة، برد خبر العدل، الآية تتكلم عن الفاسق ولا تقول برده مطلقا، وإنما تقول فتبينوا،
فتبينوا أو فتثبتوا كما في القراءة الأخرى السبعية. ونحن نقول لكم نعم، نحن كأهل سنة نقول بمقتضى هذه الآية ونعمل بها، إن جاء الفاسق لنا بخبر فنحن نتبين ونتثبت لنعلم الصدق من الكذب. أما إن جاء غير الفاسق وهو المؤمن، أما إن جاء الصادق العادل، أما إن جاء الثقة، فإننا نقبل خبره. وإلا فرسول الله صلوات الله وتسليماته عليه كم أرسل من سفراء، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، فلو كان خبر الآحاد لا يقبل ما أخذوا من مصعب بن عمير وما كان حج عليهم. أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وخبر الواحد بل خبر الاثنين يعد من الآحاد، لأن حديث الآحاد يشمل الحديث المشهور والعزيز والحديث الغريب، ولهم تفسيرات طبعا عند العلماء أن الغريب هو الذي يرويه واحد، وهل هو فرد نسبي غريب نسبي ولا غريب مطلق، هذا كلام تفصيلات في المصطلح. والعزيز الذي يرويه اثنان في كل طبقة من طبقات السند كما يقول بعض العلماء كالحاكم، أم يكفي في طبقة واحدة الحديث المشهور يرويه ثلاثة ولا يبلغ حد المتواتر، لكن كل هذا من جملة حديث الأحد. يعني أريد أن أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرسل أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن فإنهما ولو اجتمع في مكان واحد فإن كلامهم يعد من الأحد. وبالرغم من ذلك تكلموا في العقيدة والمعاملة والفقه والعبادة. إنك تأتي كما في الصحيحين من حديث ابن عباس ابن عم الرسول صلوات الله وتسليماته عليه ورضي الله عن عبد الله بن عباس وعن أبي وعن جميع آل البيت والصحب الكرام، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ويجوز أن أقول فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، على اختلاف الروايات، والمعنى واحد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فإنهم أطاعوك لذلك أو فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث شمل العقيدة، شمل الصلاة العبادة، شمل الزكاة من العبادات، شمل. وكيف يأخذ وكيف يتعامل وماذا يأخذ وأين يرد وأين يضع؟ لو كان خبر الأحد يرد، كان يصل هذا الصحابي إليهم في اليمن يقول لهم النبي يقول كذا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، يقول له يا معاذ خبرك خبر أحد، ما نستجيب لهذا. يا أبا موسى الأشعري خبرك خبر أحد. الرسل الذين أرسلهم النبي إلى الملوك والرسائل للمقوقس ولكسرى ولغيرهم، هذه أحادية أحادية، ممكن يتقال ما هو أرسل بهذه الرسالة رسول، رح قال هذه رسالة رسول الله لك، ممكن يقول هذا خبر أحد، هذا يعني هذا لا يفيد علما ولا عملا كما يقول المفيد والطبرسي والطوسي ومشايخكم، لتعلموا من الذي يقدر السنة، من الذي يعظم السنة، من الذي يحترم السنة. أهل السنة إذا صح الحديث عنهم عن رسول الله يفيد العلم والعمل، وأخذوا به وردوا قول أي قائل كائنا من كان يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نحن كأهل السنة. أما عندكم اسمعوا الطبرسي هذا من كباركم من كبار علمائكم يقول: وفيه دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل، إلى آخر كلامه. فعلمنا أن هذه الآية التي يستدل بها ليست له أيضا. العجيب أنه بيستدل أيضا كما استدلوا ببعض الآيات على كلامهم ولم تكن في محلها، كذلك استدلوا ببعض الآثار عندهم ولم تكن أيضا في محلها. منها يستدلون مثلا كما في كتاب بصائر الدرجات
في صفحة 544 و545 وفي تفسير العياشي في المجلد الأول في صفحة 19 فيه التالي، يقول عن محمد ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه فكتب نسألك عن العلم. خذوا بالكم اللي بيسأل هو داود بن فرقد الفارسي، بيسأل مين؟ يسأل أبا الحسن الثالث، والجواب مكتوب بخط اليد، وقد رآه محمد بن عيسى، وروى هذا الكلام الصفار، وهو موجود عندكم في تفسير العياشي وفي بصائر الدرجات في الصفحات التي أشرت إليها. إيه الرواية دي بتقول إيه؟ هل هي هذه الرواية عن أبي الحسن الثالث بترد حديث الأحاد؟ افهموا، شوفوا، هنقرأ الأثر الذي يستندون له ويردون به حديث الأحد. يقولون فكتب نسألك عن العلم، كتب يعني داود بن فرقد، كتب لأبي الحسن الثالث، فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين، قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب لهم يعني أبو الحسن الثالث عليه السلام بخطه ما علمتم أنه قولنا فالزموه، عرفتوا أن ده قولنا الزموه، وما تعلموه ولا ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. قالوا خلاص اللي نحن نعلمه نلزمه، اللي ما نعلموش نرده. طب حديث الأحاد؟ قال لك لا نعلم. ما جاءك ازاي؟ يفيد ظنا، انت جعلت شبهة في عقلك وفي قلبك وبناء على ذلك ترد ده على صحة، على صحة هذا الكلام عن أبي الحسن دون الرجوع إلى السند وننظر هل هذا يصح أم لا. حتى على كلامكم بيقول لكم إن علمتم إن أفه إن 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 علمتم إن هذا عنا إلزموه، هذا كلام عكس ما تقولون. جالك خبر من صادق من عادل بيقول لك فلان قال هذا، يبقى إلزم هذا الخبر، هذا معنى الكلام. لكن يقول لك لا، هو قال لو علمتم، لو علمتم، وإحنا لم نعلم، لأن الحديث الأحاد أفاد الظن. لو كان يقصد ما تذكرونه كان يقول إن جاءكم الواحد به أو الاثنين ونحوهم فردوه، أما إن جاءت التواتر فاقبلوه فالزموه، كان يقول لكم كده ويريحكم، لكن لم يقل هذا. ما هو المشكلة فين؟ المشكلة إنك يبقى جواك اعتقاد، وحينما يكون بداخلك اعتقاد تبدأ تعرض الأدلة وتأتي بالأدلة وتقرأ الدليل وإنت بداخلك اعتقاد أصلا في المسألة، فإنت بقى مش ترى الدليل مجردا، لا، تجعل الدليل على وفق ما بداخلك. لذا قال علماؤنا كأهل السنة يقولون استدل ثم اعتقد. ليه؟ لأنني أسير وراء الدليل، أتبع الدليل، مش أعتقد الأول وبعد ما أعتقد أروح أستدل. أعتقد بناء على إيه؟ ارجع للدليل أولا، مش تعتقد وبعدين انظر للدليل ثم اعتقد، لا أن تعتقد وبعدين تنظر للدليل فتفهم الدليل بفهمك أنت. يعني واحد مثلا يقول هذا حلال أو هذا حرام، معتقد كده، أول ما يجيله حديث هو بيقول إن ده حرام، الحديث بيقول حلال، يقول لا أصل النبي ما يقصدش كده صلى الله عليه وسلم، ده بيقصد معنى تاني. بيقول شفتوا بقى اللي خلاه بيقول يقصد معنى تاني، إن عنده جوه اعتقاد والحديث بيخالف معتقده، المفروض يصحح هو اعتقاده على الحديث. لا 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 لا، يأول الحديث، يحرف الحديث، يحرف الآية، يبعد الآية عن معناه. ما هو ده الغلط، وده الغلط عند كثير من الرافضة للأسف. انت اعتقدت ايه؟ السني ده بيكره آل البيت. يا عمي ما بكرهوش، انت سمعت مني ما يدل على انني اكره علي بن ابي طالب، اكره فاطمة رضي الله عنها، الحسن، الحسين، هل سمعت مني هذا؟ هل رأيت مني اعتداء على رسول الله صلى الله وسلمته عليه في القول أو نحو ذلك؟ حاشا وكلا، بل تراني دائما أقول كتاب وسنة والصحابة وعلي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها والحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه.
هذا ما سمعته منا.
انت برضو مصمم. لا لا لا
يا عمي، نحن كأهل السنة لا نفعل التقية مثلكم، لا نتعبد بها مثل، ليس بهذه الطريقة التي تفعلونها. اسمع منا،
لا أنت اعتقدت بداخلك خلاص هذا يريد كذا، هذا يقصد كذا، وتأخذ كلامي بعيدا 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 ليوافق شيئا بداخلك. أنا بنصحك، إني لك ناصح، لماذا آتي بهذا الكلام والكتب وأقوال العلماء وكل حلقة وكل أسبوع وفي كذا وعندك كذا عندك كذا؟ فكر يا أخي، فكر، ابحث ابحث، تبصر بالحق، هذا دين. شوف احنا الان بنتكلم عليه، بنتنازع اللقاء عن ايه؟ لقاء عن اهل سنه بيقبلوا احاديث الاحاد وتفيد عندهم علما وعملا، ورافضه بترد احاديث الاحاد. يا راجل من العنوان بس، من الموضوع تعرف من الذي ياخذ، من المتبع ومن غير المتبع، من الذي يتمسك ومن غير المتمسك. مثل هذه المسائل، أنت عاقل، أنت عاقلة، عندكم عقول تفكرون بها، تعرفون حتى تسمعني لابد أن أجعل عمامة على رأسي بيضاء أو سوداء، وآتي وأبكي لك وأتنغم في كلامي لكي تقول لي العلامة والمرجع وتأخذ بكلامي. الكلام ليست المسألة مسألة عمامة. ماذا يقول؟ هل يقول حقا؟ يقول باطلا. هل يقول صدقا؟ يقول كذبا. يقول هدى؟ يقول ضلالا. هؤلاء يقول لك ما علمتم أنه قولنا فالزموه، يقول لك لا 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 ده, ده, ده مش علمنا. أمال أنت إيه؟ الحديث جاءك عنهم، أمال اسمه إيه؟ يقول لك ده احنا ظننا، ظننا ما علمناش. أي فلسفة هذه؟ يعني حتى الأخبار التي يستدلون بها ويفهمونك إياها خطأ هي غلط، هي غلط. ولو تبصرت بس، فكرت، تدبرت، ستصل للحقيقة. اسمع، واستدلوا أيضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بحار الأنوار للمجلسي المجلد الثاني في صفحة 242، ما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. الشيء الذي على فكرة هذا الحديث عن رسول الله في بحار المجلسي، أنا بسأل ابحثوا عنه، هو نفسه حديث من الأحاديث الأحاد عندكم. طب تحتجون بحديث الأحاد على رفض حديث الأحاد؟ أنا بتعجب والله، والله العظيم يا إخواني، لو تنبأ يا ناس تنبأوا، لو تدبرتم علمتم أن الكلام باطل. يعني أنا أعتمد على حديث أحد في رد حديث أحد، هو حديث الأحد يعتمد عليه أصلا ولا لا يعتمد عليه؟ كلام يناقض بعضه بعضا، ويأخذونك بعيدا عن منهج الإسلام، عن منهج الإسلام، عن عقيدة الإسلام الصافية التي جاء بها رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. ونحن كأهل السنة لا شك نحن عندنا ضوابط لقبول الحديث، عندنا ضوابط للسند، هناك ضوابط وضعها العلماء حتى أقبل هذا السند، عندي ضوابط في المتن، ليس أي متن أقبله، متن في علة، متن في شذوذ، متن يخالف القرآن ويقال أنه مروي عن رسول الله، لا طبعا هيرد. عندنا ضوابط لقبول المتن، عندنا ضوابط لقبول السند، لا نقبل هكذا وانتهينا. يعني يخرج شخص ويقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام البذنجان لما أكل له، حديث وضعه واحد بتاع بيبيع بذنجان أصلا، ما يمكن الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام، أو يقول قال رسول الله ويكذب على النبي، يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الأقارب كالعقارب، بقى النبي اللي بيوصي بصلة الأرحام هيقول الأقارب كالعقارب؟ كلام يخالف القرآن الكريم، يخالف صلة الأرحام والأمر بصلة الأرحام، لا يمكن أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال. وبالفعل حيننا نبحث نجد أنه من وضع واضع، من وضع كذاب، من وضع شخص كذاب. فنحن كأهل السنة أيضا لا نقبل الذي يخالف، لكننا نتحدث عن نقطة حتى لا تحيد عن المسألة. على فكرة سامحوني في العبارة اللي أنا هقولها لكنها صحيحة، ومن شيوخكم من قال بها، أحاديث الأحاد في القبول والرد أصلا مسألة لم تحرر عندكم، يعني سامحني معمموكم لم تفهم المسألة أصلا، لم تفهم المسألة ولم تحرر المسألة ولم تعرف أصلا عن أي شيء تتكلم، لذلك يتناقضون. طب أنا أجيب لك هذه العبارة يمكن تكون عبارة ثقيلة، يعني معممية مش فاهمين، يعني مشايخي مش فاهمين. أيوة مشايخك لم تفهم، معممك لم يفهموا، لم يحرروا المسألة، لم يعرفوا أين موضع النزاع. ممكن ما تقبلش هذا الكلام مني، لكن لعلك تقبله إذا قال نفس العبارات ونفس الكلام الكشاني في كتابه الحق المبين. قال الكشاني في كتابه الحق المبين في صفحة 5 قال: قاعدة حجية خبر الواحد، قاعدة حجية خبر الواحد وعدم حجيته على الإطلاق التي لم يتحرر محل التنازع فيها قط، ولن يتحرر محل، يتحرر محل النزاع، يصفى محل النزاع، يتعرف فين محل النزاع، ده مين؟ ده كلام الكشاني من مشايخكم، لم يتحرر ولن يتحرر. هذا إن دل يدل عليه على عدم فهم. معانا اتصال. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا أبا علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
تفضل.
أخي الكريم، أولا أنا يعني أقدر بحثك وأقدر ما طرحت من أمر جميل، ولكن أقول هذا اختصار مفيد، نود أن نعرض عليك مناظرة أن نثبت لجمهوركم حول البخاري، أنت لن تهاجم كتبنا حول البخاري، إذا استطعت أن تثبت 10 أحاديث صحيحة في البخاري أو في قناتكم، اختار التوقيت المناسب والجمهور يعني هو الذي يحكم، وفي أي لحظة أخي الكريم. طيب. أنت عزيز عندما تنتقد الآخرين عليك أن تعرض تراثك على النقد أيضا.
جميل.
تفضل.
أما ردك عن أحاديث البخاري وأنك تريد أن تأتي 10 أحاديث في صحيح البخاري على الرحب والسعة، لكن اقبل مني أن أتيك أيضا بأحاديث في كتاب أنت تعتمد صحته. أي كتاب تقول بأنه صحيح وكل ما فيه ثابت؟ هل بحار الأنوار عندك كله ثابت؟ لكي أنتقد لك وآتي أنا كمان 10 موجودين في هم من الموضوعات والمكذوبات وأنت تعتمد صحتهم. عندكم كتاب صحيح؟ أنا أقول وأعلن الآن أمام الجماهير كل ما في الجامع الصحيح البخاري صحيح. هل أنت تستطيع أن تقول بأن عندك كتاب كل ما فيه صحيح حتى آتي لك بما فيه من ضعيف؟ تفضل.
نعم.
تفضل.
طبعا أولا للإنصاف أنا أحترم طرحك جدا، كونك تلتزم بالوقت دائما ورجل صاحب بحث علمي، وهذا للإنصاف. الأمر الثاني، الله عز وجل يقول في محكم كتابه ماذا يقول؟ لو كان من غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، وهناك بعض الأحاديث ليست عن رسول الله طبعا، هي آثار، فبالتالي هي ليست عن الله عز وجل، إذن فيها اختلاف، فإنسان تقول في الصحة هذا مردود عليه. أما كتبنا فنحن لدينا القاعدة أن نعرض الحديث على القرآن. أنا ماذا قلت لك؟ قلت لك أخي الكريم أنا أناظرك في البخاري أن تثبت صحته، اختار التوقيت، تريد الأحد تريد الخميس وأنا موجود، ماذا قلت؟
طيب يعني أنا أفهم منك الآن يا أبا علي بأنه لا يوجد عندكم ولا كتاب صحيح يجمع الصحيح عن رسول الله أو عن آل البيت عندكم، لا يوجد؟
لا عزيزي تسمح لي؟
اتفضل. نعم. انا بسمعك.
هل نعم. يوجد عندك كتاب؟ لا لدينا الصالح ولدينا الطالح، وكيف نعرف الطالح؟ بعرضه على القرآن، ليس مثلكم تقولون كل شيء صحيح. جميل. وهذا خلافا للعقل أخي الكريم. عزيزي إذا أردت أن أتواصل معك الأحد أو الخميس، وشكرا لكم واستودعكم الله، مع السلامة.
سمعتم ماذا يقول أبا علي، وأنا يتواصل معنا أبو علي، ولا حرج عندي في أي شبهة موجودة عنده بداخل الجامع الصحيح. ونحن خصصنا يوم الخميس لهذا الموضوع، فأنا مستعد إن يوم الخميس يداخل فيما يريد ويترك هاتفه ونتواصل. لكن أنتم لاحظتم شيء، أني حينما عرضت عليه أن يأتي بكتاب يجمع الصحيح عنده قال لا، عندي الكتب فيها أثار وفيها الصحيح وفيها الضعيف وبنعرضها على القرآن. فأخذ من هذه العبارة من أبي علي الواضح أنه إمامي رافضي أصولي وليس إخباري، لأنه لو كان إخباريا لقال عندي كتاب كذا وكذا وكذا كلها مقبولة لأنها وردت. فالواضح أنه أصولي، والأصوليون يقولون هناك الصحيح وهناك الضعيف. وعلى كل هذا يؤخذ منه شيء، وهو أنه لا يوجد عندكم كتاب يجمع ما صح عن رسول الله، ولا يوجد عندكم كتاب يجمع ما صح عن آل بيت رسول الله، ما فيش. كل الكتاب، كل الكتب اللي عندكم فيها وفيها بكلام أبي علي وبرأي أبي علي. أما نحن حينما نقول بأن الجامع الصحيح للبخاري ما فيه صحيح، لا نقول بعصمة بخاري، البخاري محمد بن إسماعيل ليس معصوما، ما هو أفضل من البخاري ومني ومن أمثال الدنيا كالبخاري أبو بكر، أحاديثه ليست أو ما ورد عنه ليس معصوما، كلام أبي بكر ليس معصوما، كيف نقول أن البخاري معصوم؟ لكن لعل الأخ أبو علي حينما نتناقش سيظهر هذا، أن البخاري له كتاب اسمه التاريخ الكبير فيه الصحيح والضعيف، له كتاب الأدب المفرد فيه الصحيح والضعيف، له كتب بخلاف الجامع الصحيح. البخاري أتى بأكثر من 300,000 رواية عن رسول الله، بدأ يبحث فيها ليجمع الصحيحة فقط منها التي توافق قواعد هذا الفن والعلم، فجمعها في كتاب ثم عرضت على العلماء، وكان الحديث كل حديث، يعني ألف هذا الجامع الصحيح في 17 عاما، 17 سنة بيؤلف فيه، وكان كل حديث من الأحاديث في صحيح البخاري يستخير من أجله. الأحاديث اللي موجودة في الجامع الصحيح للبخاري 8,000 حديث بالمكرر، قرابة 8,000 حديث بالمكرر، كان كل حديث يستخير الله فيه، وعرض هذا الكلام على العلماء. ولذلك نحن نقول لما عرض على علماء الأمة تلقته العلماء وعلماء الأمة بالقبول، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. في الجامع الصحيح للبخاري بعض الروايات وبعض الأشياء التي تفهم خطأ، نتناظر فيها، نتكلم فيها ونوضح فيها. لكن وما يهمني أكثر من أحاديث صحيح البخاري، ما يهمني أن نتناقش في العقيدة في أمر التوحيد مثلا، ونحن نعرض على أي أحد من الرافضة، نتناقش في أمر التوحيد يا جماعة، نتناقش في أمر القرآن، في أمر ثبوت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتناقش في الأمور الهامة المهمة التي نقف بين يدي الله نحاسب عنها، التي نحاسب عنها. وقلت لكم من قبل أن نناظر، البخاري كفرد ليس معصوما، وليس عندي مشكلة في النقاش. في اتصال آخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الخط. طيب، وأنا مستعد للمناقشة، وأود من إخواني الذين يريدون أن يناقشون في أي مسألة هلم بهم وتفضلوا، وأطرح لكم الأفضل أن نتناقش سويا في لب المسألة، نتناقش في الإمامة، نتناقش في القرآن، نتناقش في أمر التوحيد، في هذه الأمور. معي اتصال؟ السلام عليكم. انتهى الوقت، وإن شاء الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، إن قدر الله اللقاء والبقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يجمعنا وإياكم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومنهج آل بيته والصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.